الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فالعلماء تكلموا في مسألة الرقيق ومع الجنايات والحدود. الرقيق لهم أحكام خاصة في الجنايات ولهم أحكام خاصة كذلك في الحدود. القصاص مثلا بين الأحرار والرقيق، الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا قتل الحر المسلم رقيقا فهل يقتص منه؟ إذا قتل الحر المسلم رقيقا فهل يقتص منه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحر المسلم إذا قتل رقيقا فلا يقتص منه بل يعزر، سواء كان القاتل سيدا للرقيق أو أجنبيا عنه، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد مملوك من مالك. هذا حديث أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك وضعفه الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك حديث لا يقتل حر بعبد أخرجه الإمام البيهقي من حديث ابن عباس، وقال البيهقي في هذا الإسناد ضعف. فقال هؤلاء الحر المسلم لو قتل عبدا فلا يقتص منه، يعني لا يقتل الحر المسلم إذا قتل عبدا تعديا، حتى لو تعديا لا يقتل، مع أنه القاتل يقتل، لكن في القصاص حياة، لكن هذه الأحكام قالوا لا تجري بين الحر والعبد، فالحر إذا قتل عبدا فلا يقتل الحر بالعبد. ويقولون إنه يعزر، يعني ليس أنه لا يقتل يعني خلاص لا نؤاخذه، يعزر يعني ربما يحبس حبسا مؤبدا مثلا، وربما يضرب، وربما يؤخذ ماله مثلا بحسب ما يرى الإمام، يعزر تعزيرا، هكذا قال الأئمة الثلاثة. وذهب الأحناف إلى أن الحر، يعني خلاف الجمهور مالك الشافعي أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد، قال إلا عبد نفسه فلا يقتل به. قال واحد حر قتل عبدا فعند الأحناف يقتل به، لكن إذا السيد قتل عبده قتله، فقالوا لا يقتل به. قالوا وكذلك عبد ولده، لو أن لولده عبد فقتله الأب عبد ولده، فقالوا لا يقتل به. قال لعموم آيات القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى، وكتبنا عليه فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية، والمسلمون تتكافأ دماؤهم، لكن هنا اختصوا الأحناف فقط السيد مع عبده. وذهب ابن رشد والإمام، ونقل ابن رشد أن إبراهيم النخعي قال لا، الحر يقتل بعبد نفسه وعبد غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، من قتل عبده قتلناه، رواه الإمام الترمذي وبسند هو حسن، بسند حسن. وكذلك حديث من قتل عبده قتلناه ذكره الإمام بن قدامة في المغني وغيرهم. فقالوا هذا إبراهيم النخعي نقل عنه ابن رشد أن العبد إذا قتله الحر فإن الحر يقتل قصاصا، يقتل به قصاصا. وهذا سبحان الله القول، لعل والله أعلم لا أذكر، لعل نصره شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول أن الحر يقتل بالعبد، لأن الآيات عامة والأحاديث التي وردت في أن الحر لا يقتل بالعبد أحاديث ضعيفة، فقال الآيات تبقى على عمومها، وهذا نص من قتل عبده قتلناه، هذا نص واضح. فلذلك ذهب هؤلاء إلى أن الحر يقتل بالعبد، يعني يقتص منه من العبد. وكذلك يجري على الخلاف الأول، كذلك يجري في مسألة الأطراف، يعني فيما دون القتل. يعني لو قطع يده هل تقطع يد السيد أو تقطع يد الحر أو لا؟ كان ابن عباس يقول ليس بين العبيد قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال، ليس في العبيد قصاص، قال في نفس ولا جرح لأنهم أموال، هكذا ذهبوا. ونقل هذا ابن رشد عن الحسن كذلك وابن شبرمة على الخلاف السابق، اللي هل يقتص منه أو لا يقتص، سواء في النفس اللي هو القتل أو فيما دون النفس، يعني معنى أنه لا يكون القتل أو القصاص، سيكون بعد ذلك التعزير، يكون بعد ذلك التعزير. فإذا قطع مثلا يد العبد أو إذا جدع أنفه فعند ذلك هل يقتص منه؟ لو حر قتل أو قطع أنف رجل أو قطع أذن حر فإنه يقتص منه، والله تعالى أعلم. طيب، الآن لما ذكر العلماء في مسألة الحدود غير هذا، مسألة حد الزنا، إذا زنى الرقيق، إذا زنى العبد أو زنت الأمة، فإن العبد يجلده سيده 50 جلدة، حد الزنا بالنسبة للرقيق 50 جلدة، ذكرا كان أو أنثى، ولا يرجم حتى لو كان محصنا. يعني العبد إذا زنى فلا يرجم حتى لو كان محصنا، يعني حتى لو كان متزوجا، لقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال العلماء فينصرف التنصيف إلى الجلد دون الرجم، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف. طب نصف الرجم، الرجم لا ينصف، إذا نصف الجلد. الحر إذا زنى اللي هو الذي لم يتزوج غير المحصن يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة الذي لم يسبق له الزواج. طب إذا سبق له الزواج يرجم. العبد سواء كان متزوجا أو غير متزوج فإنه يجلد، يجلد بمقدار 50 جلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثالثة قال ثم بيعوها ولو بضفير، يعني ولو بشيء يسير بيعوها، لكن السيد هو الذي يقيم الحد على العبد، السيد هو الذي يقيم الحد على العبد أو الأمة. إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب عليها. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، يعني من تزوج ومن لم يتزوج أقيموا عليه الحد. فسيده هو الذي يقيم عليه الحد سواء كان عبدا أو كانت أما. طيب هذا بالنسبة للزنا. بالنسبة للسرقة، لو سرق العبد هل تقطع يده؟ ذهب عامة العلماء إلى أن العبد إن سرق فبالشروط المذكورة عند العلماء في السرقة التي فيها الحد وتمت شروط الحد وجب قطعه، يعني قطع يده، لعموم آية حد السرقة، وأيضا لما ذكر أن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه سرقوا أن رقيقا سرقوا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها. رقيق لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها، فأمر بهم عمر أن تقطع أيديهم. ثم قال عمر: والله إني لأراك تجيعهم، إني لأراك تجيعهم يا حاطب، أراك تجيع رقيقك. لأجل ذلك يعني العبيد، لأجل ذلك اعتدوا على تلك الناقة فنحروها وأكلوها. قال: إني أراك تجيعهم، ولكن لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني الذي قطع الذي سرقت ناقته، قال: كم ثمن ناقتك؟ قال: 400 درهم. قال: أعطه 800 درهم، أعطه 800 درهم. يعني رفع الأمر لعمر لكي يقطع أيديهم، لكن عمر درأ أو قطع أيديهم ثم غرم ذاك الرجل اللي هو السيد، غرمه ثمن الناقة، وليس ثمن الناقة فقط 400 درهم، 800 درهم. وكذلك عبد عند علي بن أبي طالب أقر بالسرقة فقطع علي بن أبي طالب يده. فالرقيق أيها الإخوة إن سرق فبالشروط المعروفة عند العلماء تقطع يده، لكن إن سرق الرقيق مال سيده مثلا أو مال رقيق آخر لسيده، الآن إن سرق الرقيق مال سيده أو سرق مال رقيق آخر لسيده، فقال العلماء لا تقطع يده لأجل الأثر، أثر عمر. قال: عبدكم سرق متاعكم، يعني العبد سرق من متاعه، من متاع سيده، عبدكم سرق متاعكم، فإذا العبد سرق من سيده فلا تقطع يده، وإذا سرق من رقيق آخر لسيده لا تقطع يده. لماذا؟ لشبهة استحقاق النفقة. فلو المرأة سرقت من مال زوجها هل تقطع يدها؟ لا. لو أن امرأة سرقت من مال زوجها هل تقطع يدها؟ لا تقطع. لماذا؟ لشبهة استحقاق النفقة عليه، ولأن العبد كذلك وما ملكت يداه لسيده، فكأنه لم يخرجه من حرزه، لم يخرجه من حرزه. وهذا عند الحنفية والحنابلة قالوا لا يقطع العبد هنا إذا سرق من السيد. طيب، إذا هذا بالنسبة للسرقة، تقطع يده إذا سرق بالشروط المعروفة عند العلماء؟ نعم، إذا سرق من سيده لا تقطع يده. طيب، حد القذف، إذا قذف الرقيق المكلف محصنا أو محصنة بالزنا ولم تحدث هناك الشهادة أو نحو ذلك، وجب عليه الحد إجماعا إذا تمت الشروط، لأجل أن آية الحد هنا آية القذف تشمله. يعني عبد قال فلانة زانية، هذا قذف، عندك شهود؟ لا، فيقام عليه حد القذف. كم حد القذف؟ 80 جلدة، صحيح؟ وعلى العبد النصف، 40 جلدة. هذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن حد الرقيق نصف حد الحر، يعني قاسوه حتى على حد الزنا. حد الزنا بالنسبة للرقيق 50 جلدة، 50 جلدة. كذلك قالوا الأشياء التي تجلد، التي يجلد فيها تنصف، مثل حد القذف 80 جلدة. فالرقيق إذا قذف فحده 40 جلدة، قالوا فهو يتنصف، فوجب تنصيفه، ووجب تنصيفه كحد الجلد في الزنا. طيب، من قذف رقيقا، من قذف رقيقا، يعني قال هذه الأمة زنت أو هذا العبد زنى ولم يأتي بأربعة شهداء، هل عليه حد القذف؟ واحد قال عن هذا العبد عبد فلان قال هذا زنى أو هذه زنت هذه زانية، هل عليه حد القذف؟ من قذف رقيقه فلا حد عليه اتفاقا، لا حد عليه اتفاقا بين أهل العلم، سواء كان القاذف سيد الرقيق أو غير سيده، يعني سواء الذي قذفه سيده قال له يا زاني زنيت أو الأمة زنيتي ولم يأتي بأربعة شهداء فهذا ليس عليه حد القذف اتفاقا، لا سواء كان سيد أو واحد آخر، سيد الرقيق أو واحد آخر ليس عليه حد القذف. طبعا يأثم، ليس المعنى أنه ليس عليه حد ليس آثما، إذا تكلم بكلمة إذا تكلم يأثم، بل قال بعض الفقهاء حيث انتفى الحد شرع التعزير، شرع التعزير يعني ممكن يعزر الواحد يتهم أما قالوا العبد إن قذفه سيده يعني إن اتهمه أنه زنى قال إن قذفه سيده أو غيره فيرفع الأمر للحاكم ثم بعد ذلك يعزره تعزير، ممكن ما يكون حد تعزير، ممكن يحبس مثلا، ممكن يغرم بمال. وكذلك احتجوا أيضا ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، يعني إلا أن يكون زنى فعلا، فقال متى يجلد؟ يوم القيامة. قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال، وهذا لفظ الإمام البخاري. وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة، هذا الحديث رواه النسائي، وسكت عنه ابن حجر الفتح. قال ابن حجر فدل الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، فإذا الحد لو قذف أحد مملوكا، لو قذف مملوكا فلا يجب عليه الحد لكن يعذر، يعني لو اتهمه بالزنا، اتهم عبدا بالزنا يعذر، سواء كان المتهم أو القاذف، سواء كان ذاك السيد أو كان رجلا آخر، فهذا لا يقام عليه الحد، لا يقام على الحد. طيب الرقيق مثلا إذا شرب الخمر بالتفصيل الذي ذكره العلماء في مسألة شرب الخمر، هل يجب عليه الحد؟ هل يجب عليه الحد ولا لا؟ يعني يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ نعم، إذا شرب الرقيق خمرا يقام عليه حد الخمر. كم حد الخمر؟ 80، 80، فالحر يجلد 80 جلدة والعبد يجلد النصف، العبد يجلد النصف، فقالوا كذلك هنا ينصف 40 جلدة، 40 جلدة ينصف. طيب هذا بالنسبة أيها الإخوة لبعض الحدود، إذن حد الخمر، حد السرقة، حد الزنا، حد القذف بالنسبة له. طيب بالنسبة للشهادة، بالنسبة للشهادة هل تجزئ شهادة العبد أو لا؟ سواء في الحدود أو في غير الحدود، يعني واحد يريد أن يشهد على دين فأشهد عبدا، هل تجزي شهادة العبد أو لا؟ واحد يريد أن يتأكد مثلا من شهادة الزنا، فهناك 3 أحرار وعبد، هل يجزي هذا في إقامة حد الزنا؟ وهل هذه تكون بينة؟ فهل تجزي شهادة الرقيق أو لا؟ من شرط الشاهد عند الحنفية والمالكية والشافعية أن يكون حرا، من الشروط الأحناف والمالكية والشافعية قالوا يشترط أن يكون العبد حرا، شرط أن يكون الشاهد عفوا حرا، أن يكون الشاهد حرا، فلو كان عبدا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادة العبد، قال لأن المخاطب في الآية آية الدين الأحرار لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. بعدين قال ممن ترضون من الشهداء، قال وإنما يرضى الإنسان شهادة الأحرار. فالأئمة الثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية قالوا لا تقبل شهادة العبد، وذهب الحنابلة إلى أن شهادة العبد جائزة على الأحرار والعبيد في غير الحدود والقصاص. في غير الحدود يعني الشهادة على الدين يشهد، الشهادة على الزواج يشهد، لكن الشهادة على الحدود حد الزنا مثلا قال هذه لا تجزئ عند الحنابلة، عند الجمهور لا تجزئ مطلقا سواء على الحدود أو على غيرها، شهادة العبد لا تجزئ لا تقبل. لكن عند الحنابلة قالوا تقبل فيما دون الحدود، في غير الحدود والقصاص، فشهادة العبد جائزة على الأحرار والعبيد. يعني قالوا على الأحرار والعبيد أيضا، يعني يشهد على حر يجوز، شهد على عقد زواج لحر وحرة يجوز، عبد وأمة يجوز، شهد على دين عبد وعبد يجوز، حر وعبد يجوز عند الحنابلة. لكن في الحدود لا، لا بد من شهادة الحر، لا بد من شهادة الحر. وبعض العلماء غير المذاهب الأربعة نقلوا قبول شهادة العبيد مطلقا كعروة وشريح وإياس وابن سيرين، ونقلوا قول أنس ما أعلم أحدا رد شهادة العبد، ما أعلم أحدا رد شهادة العبد. إذن هذه المذاهب الأربعة في شهادة العبد. طب رواية العبد مثلا وأخبار العبد، إذا روى العبد شيئا سواء من الأحاديث أو غيرها، فقالوا رواية العبد وأخبار العبد مقبولة اتفاقا، مقبولة حتى في أمور الدين، مثل القبلة، سألت عبدا مثلا عن القبلة قال هكذا دلك، طهارة النجاسة مثلا كحل اللحم، سألته مثلا هل هذا ذبح ذبح شرعي أو لا، أخباره مقبولة، ليس أنه كذاب. يعني العبد أخباره وروايته مقبولة. ولذلك قال الحنفية إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي هدية إليك وسعه أن يأخذها، هنا قالوا لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء فيقبل قول العبد في الهدية وفي الإذن، قالوا لو قال هذا هدية من مولاه يقبل، روايته مقبولة، أخباره مقبولة. وإذا كان من الرواة من هم؟ من رواة الأحاديث من هم؟ عبيد مملوكين، من هم من العبيد من المماليك، ومع ذلك يقبلون، تقبل روايتهم، تقبل روايتهم. الجهاد لا يجب الجهاد على الرقيق، الرقيق لا يجب عليهم الجهاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، دون الجهاد. هذا ما ذكره بعض أهل العلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد وكان يبايع العبد على الإسلام دون الجهاد. وحديث جابر جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، قال فجاء سيده يريده، النبي ما علم أن هذا عبد وبايع الهجرة، النبي ما علم أن هذا الذي بايعه الهجرة عبد، فكان سيده يريده، قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، فاشتراه بعبدين أسودين، يعني أعطاه عبدين أسودين وأخذ هذا العبد، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو، رواه مسلم. إذن لم يبايع أحد على الهجرة أو الجهاد إلا أن يسأله عبد أو حر، لأن هذا بايعه النبي بعد ذلك علم أنه عبد. وأخيرا ما يذكر في هذا الباب الرقيق والولايات، هل يجوز أن يكون الرقيق واليا، العبد أن يكون واليا أو لا يجوز؟ قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الإمامة العظمى لا تكون في العبيد إذا كان بطريق الاختيار، يعني الشورى تشاورنا قل خلاص نجعل الوالي أو الأمير أو الخليفة، نجعله والي، نجعله علينا خليفة أو واليا أو أميرا وهو عبد. قال هذا لا يجوز، لا تكون في العبيد إذا كان بطريق الاختيار، يعني اخترنا. قال ابن حجر بعد أن نقل ذلك، قال: أما لو تغلب عبد حقيقة بطريقة الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. يعني لو تغلب عبد بطريق الشوكة، الشوكة يعني قوة، نفرض أنه أصبح له قوة واجتمع مع أناس وصل للولاية، أصبح واليا على الناس، هل يجب طاعته؟ نعم. قال: والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذه عبد حبشي رأسه كزبيبة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له واطيعوا، عبد حبشي. نعم، إذن العبد لا يكون الخليفة عبدا على وجه الاختيار، اختيارا لا يختاره المسلمون، لكن إن تغلب مثل المماليك مش اللي باعهم العز بن عبد السلام، هؤلاء تغلبوا، هؤلاء أصلهم عبيد، أصلا لم يعتقوا هؤلاء إلا لما جاء العز بن عبد السلام، وبعد ذلك قال تباعوا في سوق النخاسة، تباعوا على أنكم عبيد، وبعد ذلك تحرروا تصيروا أحرار، بعدين تصيروا خلفاء المسلمين، لأنهم جاءوا بالتغلب، بالتغلب هم عبيد في الأصل، فجاءوا بالتغلب وتولوا أمر المسلمين وغلبوا، سبحان الله، سبحان الذي يقلب الأحوال، يكون حرا يصبح عبدا، يكون عبدا ويصبح ملكا، عبد مملوك ويصبح ملكا، فكان هؤلاء كذلك. فإذا تغلب يقول ابن حجر تجب طاعته، تجب طاعته إذا تغلب، أصبحت له الغلبة والشوكة والجيش ونحو ذلك، قال تجب طاعته، تجب طاعته يعني على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. والأحناف والشافعية قالوا العبد لا يكون قاضيا ولا قاسما ولا قائفا، القائف قلنا سابقا القيافة الذي يلحق الفرع بالأصل، قال ولا مترجما ولا كاتب حاكم ولا أمين حاكم ولا وليا في نكاح أو قود يعني قصاص، وكذلك السيوط قال ولا خارصا ولا يكون عاملا في الزكاة إلا إذا عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا معينا فقط، يكون عامل في الزكاة قال لا، فالرقيق حدودهم في الولايات ضيقة، إذا كان في الأصل يا إخواني صلاة الجماعة ليست واجب عليهم، الجمعة لا تجب عليهم، فما بالكم بما دون ذلك. والرقيق يعني صحيح باب واسع وأحكام واسعة، لكن هذا الذي ذكر خلال يعني الدروس السابقة من باب الثقافة التي ينبغي أن تكون عند المسلم، يعني يعرف هذا الشيء، من منا كان يعرف أنه حدود الرقيق كذا، شهادة الرقيق، إرث الرقيق مثلا، هذه أحكام شرعية لأنها كانت واقعا، كانت تعلم للناس، وكان من فقه الواقع، كان من فقه الواقع، وهذا مذكور في كتب الفقهاء، فمررنا عليه سريعا هكذا دون إطالة نفس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بكتاب البيوع إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.